إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من الخصال الذميمة والأخلاق المشينة الذي جاء الإسلام بالتحذير منها وبيان عيبها والتنفير عن التخلق بها، لهي صفة الشح والبخل، فهما صفتان قبيحتان وخلقان ذميمان. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل. وهكذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح البخاري، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. البخل عباد الله داء عضال، البخل أيها المسلمون خلق سيء، أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث سنده حسن، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، إلا أنا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. وجاء في صحيح البخاري لما طالب جابر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه بما وعده النبي صلى الله عليه وسلم به من العطاء، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يعطيه في المرة الأولى إذ سأل، ولا في المرة الثانية إذ سأل، لسبب من الأسباب وهو عدم حصول المال ووجوده. فكلمه المرة الثالثة وإذا به يشير إلى البخل، فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأي داء أدوى من البخل؟ ثم أعطى جابرا رضي الله عنه على ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاه مثلها ومثلها رضي الله عنه. فالبخل أيها المسلمون ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا لقبحه، إلا لشينه، إلا لأنه من سيء الأخلاق أن يكون المسلم بخيلا. جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من غزوة حنين اتبعه بعض الناس يسألونه حتى لاذ بشجرة فأخذت نداءه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي نعم مثل هذه السمر لأعطيتكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. أيها المسلمون عباد الله، البخل يعرفه أهل العلم هو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره ما إذا كان طالبه مستحقا وأنت تمنعه، لا سيما إذا كان من مال غير المسؤول، يعني ليس من مالك وأنت تمنع. وما الفرق بين البخل والشح؟ الشح هو أشد من البخل، لأن الشح يأمر بالبخل. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في الكبرى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا. وهذا شاهدنا، أمرهم بالبخل فبخلوا. فالشح هو أشد من البخل. وقال بعضهم: الشح الاسم العام والبخل في أفراد الأمور. وقال بعضهم: البخل يكون في المال والشح يكون في المال والمعروف. وقال بعضهم: البخل يكون بما عندك والشح يكون بما ليس عندك. وعلى كل، فالشح هو أشد من البخل، ولقد جاءت الدلائل بالنهي عن ذلك وبالتحذير منه. وإذا نهينا عن البخل فنحن منهيون عن الشح. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدمت الإشارة إليه قال: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وهذا كله تحذير بليغ من هذه الخصال الذميمة من خصال الشح وما تفرع من ذلك. فأيها المسلمون عباد الله، إن البخل من خصال أهل النار. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل النار خمسة، وذكر منهم الكذب أو البخل. البخل عباد الله يمنع العبد من إخراج ما يجب عليه في ماله من نفقات وصدقات وزكوات وكفارات، وهذا أمره عظيم. والله عز وجل يقول في كتابه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا تحذير لمن كان بخيلا بما أوجب الله عليه في ماله، فهو يبخل ويمنع، فإنه مهدد بأنه يسر له طريق أهل الشقاوة وأهل التعاسة، فلا يفرح بماله الذي جمعه وعدده، فإنه يكون وبالا عليه يوم القيامة. قال الله سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته بعث له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول له: أنا مالك أنا كنزك، فيا خيبة من يمنع زكاة ماله من الرجال أو من النساء، من من الله عليهم بمال فيجب عليه أن يخرج زكاته. وكم يحصل في المسلمين من التلاعب في الزكوات، في زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الحبوب بالتمر والشعير والبر والزبيب، وهكذا أيضا ما يحصل من البخل في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية. فيا معاشر المسلمين، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراقب الله سبحانه في ذلك. ونحن في هذا الوقت الناس منشغلون، أعني المزارعين ينشغلون بحصاد البر، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل بإخراج زكاته. وقد حدد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، فمن أخرجت أرضه 300 صاع أو أكثر فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، والخارج منه يكون بالنظر إلى ما كان يسقي به، فإن كان بماء الأمطار والعيون الجارية فإنه يجب عليه العشر وإن كان بالسواني والارتوازات ونحو ذلك فعليه نصف العشر كما جاء مبينا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. فاتق الله يا عبد الله أن تبخل في إخراج زكاة مالك، فإن إخراج الزكاة من أسباب تحصيل البركات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فإذا بتلك السحابة قد أفرغت ماءها في شرجة من الشراج، فإذا رجل يتبع ذلك الماء بمسحاته ويوجه الماء إلى أرضه، فجاء هذا الرجل ويسأل ما اسمك؟ قال لماذا تسأل؟ قال أرأيت هذا الماء؟ أرأيت هذا الماء؟ إنه من هذه السحابة، وقد سمعتها تقول اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟ قال أما وقد ذكرت ما قلت؟ فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأقسم أثلاثا، فثلث أرده إلى الأرض، وثلث أكله أنا وعيالي، وثلث أتصدق به. فيا أيها المسلم عليك بإخراج زكاة مالك، وهكذا أيضا ببذل النفقات الواجبة، ما أوجب الله عليك في حق زوجتك وفي حق أبنائك وفي حق من ولاك الله عليهم، وهكذا أيضا بالقيام بالكفارات إن كانت عليك كفارات، وهكذا عليك ببذل النذور إن كان قد حصل منك نذر في طاعة لله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، إن البخل من خصال المنافقين، قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال الله عز وجل في شأن المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فيا أيها المسلم لتكن نفسك طيبة عند الإنفاق، وأن تنظر إلى أجر الله عز وجل وما أعده للمنفقين وما أعده للباذلين الذين يبذلون فيما يحب من أجله سبحانه، لا طلبا لشهرة ولا قصدا لرياء ولا بحثا عن سمعة، وإنما يريدون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن البخل من الخصال التي يبغضها الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين، لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يبغضهم الله: الفخور المختال، والبخيل المنان، والتاجر أو البياع الحلاف. فيا أيها المسلم، البخل إذا اقترن مع المن كان من الخصال التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون بخيلا، واحذر أن تكون منانا بما بذلت من عطاء وإحسان وإنفاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، إن صفة البخل من صفات أهل الاختيال والفخر، ومن الصفات التي حذر الله عز وجل منها ومن أهلها. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فاحذر يا عبد الله أن تكون بخيلا، فهذه صفة أهل الفخر والاختيال. وقال الله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الصفة صفة مشينة، لا ينبغي لمسلم أن يكون متخلقا بها. فإن من كان بخيلا بماله، من كان شحيحا في الإنفاق والعطاء والبذل، فإن هذا يدل على جبنه وعلى خوره. لأن الذي لا ينفق ماله منع ذلك من أجل أن يتمتع في هذه الدنيا. فمن بخل بماله فهو بخيل بنفسه، ومن كان باذلا لنفسه فهو باذل لماله. ولهذا فإن الشجاعة والكرم قرينان، كما أن البخل والجبن قرينان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل، فقرن بينهما لما بينهما من التلازم. فإن البخيل يكون جبانا، وإن الجبان يكون بخيلا. فيا أيها المسلم، تحلى بخصال الخير واحذر من خصال الشر، فإنك مسلم أكرمك الله بالإسلام، فكن متمسكا بهذا الدين. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، أي عن إيقاعه وعقده، وليس النهي عن الوفاء به. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه لا يستخرج إلا من البخيل. فإن البخيل الذي لا يستطيع أن يعطي من نفسه، فإنه يحلف أو ينذر من أجل أن يخرج، فهذا شأن البخلاء. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الذي يخرج لا يخرج بنفس طيبة، وإنما يخرج طلبا للعوض. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. أيها المسلمون عباد الله، ولا يعني من هذا أن يكون العبد سفيا بماله، مسرفا في الإنفاق، مترفا فيه، وإنما يكون عاقلا رشيدا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فمن كان سفيها في ماله فإنه يحجر عليه بعد أن ينصح، فإن لم ينتصح يحجر عليه، لأنه يودي بنفسه إلى المهالك وإلى أسوأ الطرق والمسالك، فيكون مسرفا مبذرا، ربما يودي بنفسه إلى الفقر وإلى أهله إلى التسول بسبب عدم ضبطه في الإنفاق. ولهذا من تأمل في باب الزكاة يجد أن الشيء المفروض في إخراجه شيء يسير بالنسبة إلى أصل المال، وهذا كله من الحفاظ على هذا المال. فلهذا المسلم يبتعد عن البخل ولا يكون سفيها في الإنفاق، فليس هذا من الكرم في شيء، وإنما من السفه. أيها المسلمون عباد الله، الحرص على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد كل البعد من هذه الخصال المشينة، من أن نتخلق بالبخل والشح، لما سمعتم من الأدلة في بيان قبحه وشينه وعيبه والتحقير منه. فالله الله عباد الله في الحرص على الأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق الذميمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.